يقول السائل: عندي مال في تجارة وأنا أتاجر في الحبوب وأشتري من الناس، ويوجد عامل في شركة أشتري من عنده ولا أدري هل هو يسرق أم هدايا، علما أنه يزن للناس ويأخذ من الوزن بدون علمهم، فما حكم التجارة السابقة والمال الماضي؟
من تتعامل معه عليك لك الظاهر، إذا كان الظاهر أن هذا ماله فتشتري منه وتبيع عليه ولا حرج عليك، وأما إذا اطلعت على سرقته وأنه يسرق، واطلعت أنه يزن للناس ويبخس الوزن ويتلاعب بالناس، فلا يجوز لك أن تتعامل معه وهو بهذه الصفة.
يقول السائل: لغير المحرم إذا قتل حمام مكة في داخل مكة خطأ، فهل يذبح ذبيحة أم هو مخير بين الذبح أو الصدقة أو الصيام؟
الصيد له حالتان: صيد داخل الحرم فهذا لا يجوز قتله لا من المحرم ولا من الحلال، صيد خارج الحرم لا يجوز قتله من المحرم ويجوز للحلال أن يصيده إذا لم يكن ملكا للغير. فإذا قتل صيدا داخل الحرم فعليه فدية ذلك سواء كان محرم أو ليس بمحرم، وإذا قتل صيدا خارج الحرم فإن كان محرم فعليه فدية ذلك، وإن لم يكن محرم فليس عليه شيء.
يقول السائل: رجل مصاب بانتفاخ وأصوات في الأمعاء بسبب التهاب في القولون، فهل يؤثر هذا الانتفاخ والأصوات على وضوئه بالنقض أم لا؟
هذا كما تقدم، إذا كان هذا الشيء معه باستمرار فهو معذور ولا يكرر الوضوء، وأما إذا كان لعارض مرض عارض وارتفع، أو أنه يحصل إذا طال جلوسه، أو يحصل إذا أسرع المشي، أو إذا مشى كثير أو نحو ذلك، فهذا يتوضأ كلما انتقض وضوءه.
يقول السائل: عندي عدد 30 رأس من الغنم في بلادي، وعندي هنا من النقود ما يعادل 10 رؤوس أخرى، لو اشتريتها هل تجب فيها الزكاة باعتبار أنها بلغت 40 أم لا؟
لا يا أخي، في هذه الحالة ليس عليك زكاة. ثم أعلم أن الزكاة في الغنم يشترط أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت الغنم في الحوش تعلفها فليس فيها زكاة، أو في الحديقة أو في البستان ونحو ذلك فليس فيها زكاة ولو بلغت 200، إلا إذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. فاعلم أن الغنم ونحوها لها أحوال، إذا كانت سائمة ترعى في البرية الحول أو أكثره وبلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها زكاة، وإذا كانت للدر والنسل وفي الحديقة أو في البستان أو في الدار وتعلفها فليس فيها زكاة إلا زكاة التطوع، وإذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب عروض التجارة، ونصاب عروض التجارة 200 درهم، 56 ريال بالريال السعودي الفضة. فللغنم أحوال، وإذا كانت هذه 30 سائمة الحول أو أكثر فلا زكاة فيها لأنها دون النصاب. ولو أن عندك قيمة 100 ما فيها زكاة حتى تشتري الغنم وتكون كلها نصاب 40 شاة يحول عليها الحول، ولو نقصت واحدة في أثناء الحول انقطع الحول، ثم إذا كملت 40 تبدأ حولا جديدا وهكذا.
يقول السائل: أقيم بمكة ولظروف العمل سأسافر وأعود في الحج، وأريد أداء عمرة قبل سفري، فهل أكون بذلك متمتعا؟ وبماذا أبدأ عندما أعود لمكة؟ وهل علي هدي؟
لو اعتمرت في أشهر الحج وعدت إلى بلادك فلست بمتمتع، وتعود من بلادك بما شئت من نسك، متمتع أو قارن أو مفرد، أنت بالخيار. فإذا اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة ورجعت إلى بلادك فعمرتك هذه منقطعة عن التمتع، لأن التمتع هو من يعتمر في أشهر الحج ولا يسافر سفر قصر أو سفر بلاده ويحج من نفس السنة فيكون متمتعا. أما إذا عاد إلى بلاده فإنه لا يكون متمتعا وليس عليه هدي التمتع، مثل من يكون في جدة أو في الطائف، اعتمر في شوال واعتمر في ذي القعدة واعتمر عدة عمرات ثم أحرم بالحج من جدة أو من الطائف فيكون مفردا لأنه رجع إلى بلاده وأحرم منها. فهذا الذي يقيم في مكة يقول ويريد أن يعتمر ثم يعود إلى بلاده ويريد أن يحج، فإذا جاء للحج فهل يكون متمتعا؟ أقول لا، يأتي للحج بما شاء من نسك، إن جاء متمتعا فهو متمتع بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن جاء مفردا فهو مفرد، وإن جاء قارن الحج والعمرة فهو كذلك.
يقول السائل: ماذا يجب على من نسي التشهد الأخير وتذكر بعد السلام؟
من نسي التشهد الأخير إذا كان الوقت قريبا يعود إلى مكانه ويتشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهو، وإذا طال الفصل والزمن فإن عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
يقول السائل: كيف يعرف العبد أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى وأنه عمل الله.
في الظاهر أحوال الدنيا لنا الظاهر فقط، ونعامله معاملة المسلمين، ولا نقول هذا مرائي وهذا مخادع وهذا كذا، والله جل وعلا يعلم الأمور على حقيقتها لا تخفى عليه خافية، لكن نحن لا نفرق بين هذا وهذا، أحكامهم سواء، ما دام أن ظاهره الصلاح فباطنه الله أعلم به.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان، فهل تجوز لي العمرة الآن؟ وهل في غير الطواف، وهل في الطواف في الطواف في غير العمرة السلام على الحجر الأسود؟
يقول: اعتمرت في رمضان، فهل تجوز لي العمرة الآن؟ أولا، العمرة تجوز في سائر أيام السنة، لكن العمرة المشروعة هي التي تقدم بها إلى مكة. أنت في أي مكان قدمت إلى مكة نقول أحرم بعمرة خير لك. أنت مقيم في مكة وقد دخلتها بعمرة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت، والطواف بالبيت يصح في كل وقت، ليل نهار، وقت نهي غير وقت النهي، معتمر غير معتمر، في كل وقت، والتقرب إلى الله جل وعلا بالطواف في كل وقت. يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
يقول السائل: أرجو إعادة نصاب عروض التجارة.
نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، يقوم بأيهما، يشتغل بالتجارة مثلا، ينظر إذا كانت تجارته هذه تساوي نصاب الذهب ففيها الزكاة، أقل من نصاب الذهب ننظر نصاب الفضة، إذا كانت تساوي نصاب الفضة ففيها الزكاة، ما تساوي نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فليس فيها الزكاة. يتاجر بعنز واحدة، يشتري العنز مثلا بمئة ريال ويبيعها بمئة وخمسة، ثم يشتري بمئة وخمسة ويبيعها بمئة وعشرة، وهكذا، هذه شغلته، ويطلب الرزق وليس معه من المال إلا مئة ريال، ينظر مئة ريال أحيا بحد النصاب في الذهب أو الفضة ففيها الزكاة، أم هي دون النصابين فلا زكاة فيها.
يقول السائل: رجل أحرم قبل هبوط الطائرة بوقت يسير وهو قادم من المغرب العربي، فما حكم عمرته؟
إذا كان قد تهيأ للعمرة وإنما ما تلفظ إلا كذا، أو حال الميقات وأحرم، فليس عليه شيء، لأن الميقات قريب من جدة بالنسبة للطائرة، وخاصة ميقات الجحفة أو ميقات يلملم، يكون قريب من سماء جدة وهو بمحاذاة الميقات.
يقول السائل: إذا أبى الوالد أن يعقد على ابنته النكاح والبنت تحب الرجل لأنه صاحب دين والوالد لم يرضى بذلك، من الذي يعقد هذا النكاح؟
يعني محبة المرأة للرجل ورغبتها فيه ما يكفي، لأن الله جل وعلا جعل للولي هذا الأمر ليختار لموليته الرجل المناسب. فإذا كان الولي يرى أن هذا الرجل غير مناسب لبنته فلا يجبر بالعقد له. وأما إذا كان الأب مثلا يماطل أو يمانع حتى يأتي من يرضيه بالدراهم ويدفع له المهر الكثير، فهذا إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي نظر في المرأة في الأمر وتحقق. فإذا تبين له أن الرجل ما نصح لموليته فإنه يفسخ ولايته ويجعل الولاية لمن بعده. فإذا كان من بعده كذلك أو مقلدا له فإنه يفسخها من واحد إلى واحد إلى واحد حتى ينتهي الأولياء، ثم يتولى القاضي نفسه هو ولاية نكاح المرأة فيزوجها بالكفء.
يقول السائل: كنت جالسا في مجلس ودخل علينا رجل كبير في السن، فقمت وأجلسته في مكاني، فقال لي أحد الجالسين: لا يجوز هذا الفعل، فهل هذا صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. أنت إذا قمت إلى الرجل الكبير السن أو العالم أو الفاضل أو الوالد أو الأخ الأكبر احتراما له وتقديرا له فهذا حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام لزيد لما دخل عليه، وقام رضي الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما دخلت عليه. فقيام الرجل من أجل أن تجلسه في مكانك قيامك للرجل هذا حسن. أما القيام المنهي عنه هو أن لا يكون محتاجا إلى مكانك ولا مجلسك، وإنما تقوم احترام وتجلس. هذا الذي ورد النهي عنه: من أحب أن يتمثل له الرجال أو الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرق بين القيامين، أنت قمت لشخص من أجل أن تجلسه في مكانك أو لأجل أن تعانقه لأنه له وجاهة أو له قدر ونحو ذلك، فهذا من تقدير واحترام المسلم. وأما إذا كان مجرد احترام قيام فقط وتعود إلى مكانك فهذا هو الذي نهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.